10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات والأماني الجميلة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال، نسلط فيها الضوء على المسيرة الفنية للمطرب حسين نعمة. وضمن منهاج بثنا لهذا اليوم أيضا هناك حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى من أعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وعدد من المحافظات، من أبرزها اعتراضات برلمانية على مقترح قانون رئاسة الجمهورية المتعلق بالسلوك الانتخابي، احتفالية بمناسبة الذكرى 29 لليوم العالمي للغذاء، محافظة بغداد تعاني من غياب التخصيصات لمشاريعها الخدمية، ولنا زيارات أعزائي لبعض المحافظات. فمن أدهوك نرصد آراء الأوساط الثقافية بشأن صيغة القوائم الانتخابية، ونزور ميسان لنتعرف على أسباب ارتفاع أسعار المواد الإنشائية، ونزور أيضا معرضا تشكيليا في أربيل للفنان العراقي المغترب فواز أيوب. سنلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في لندن الفنان التشكيلي فيصل العيبي، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المنزل. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
طاب توقيتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: قانون الانتخابات وعقدة كركوك، البريطانيون يعودون ولكن للتدريب وحماية الموانئ. في إطار القلق العراقي والدولي من تأجيل الانتخابات العامة في العراق بسبب خلافات الكتل السياسية وقضايا جدلية في مقدمتها الانتخابات في كركوك ومصداقية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت السفارة الأمريكية في بيان لها الثلاثاء أن السفير الأمريكي كريستوفر هيل وقائد القوات الأمريكية الجنرال رايموند أوديرنو يشاطران المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق أد ميلكرت قلقه بشأن عدم توصل مجلس النواب إلى إجماع بشأن قانون الانتخابات قبل 3 أشهر على موعد إجرائها. وبحسب البيان فإن الولايات المتحدة تحث مجلس النواب العراقي على اتخاذ خطوات سريعة لإقرار هذا التشريع المهم، وهي في الوقت ذاته تشارك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق اليونامي قلقها من الآثار المحتملة لتغيير إدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في هذا الوقت. من جهته حذر الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي من محاولات تأجيل إقرار قانون الانتخابات إلى ما بعد يوم الاثنين القادم، معتبرا ذلك تأجيلا للانتخابات النيابية المقبلة. وبحسب ما نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس فإن العطية دعا أعضاء مجلس النواب إلى تحمل المسؤولية وإقرار القانون يوم الاثنين المقبل. وكانت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات قد حددت 15 من تشرين الأول كحد أقصى لسن قانون الانتخابات الجديد، ليتسنى لها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 16 من كانون الثاني 2010. ويبدو أن كركوك ما تزال هي العقدة الرئيسية التي تعيق تمرير قانون الانتخابات في ظل التباين الواسع في آراء ومواقف نواب كركوك، حيث توصلت النقاشات داخل أروقة مجلس النواب للتوصل للوصول إلى اتفاق بشأن الآلية التي ستعتمد في إجراء الانتخابات في كركوك. لكن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي الحساني يؤكد لإذاعة العراق الحر أن مجلس النواب ماض لاستكمال القراءة الثانية لقانون الانتخابات، مؤكدا إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البيتي يرى بأنه من غير الممكن إجراء الانتخابات في مدينة يوجد إشكال على سجل الناخبين فيها.
لا زالت قضية كركوك والانتخابات في كركوك حاضرة بقوة في نقاشات رؤساء الكتل وكذلك في نقاشات اللجنة القانونية، وهذه مشكلة لابد لمجلس النواب أن يواجه هذه المشكلة بحل عملي يرضي كل الأطراف، وإلا لا يمكن إجراء انتخابات في مدينة هناك إشكال على سجل الناخبين فيه.
جبهة التوافق العراقية قدمت مقترحا لمعالجة الإشكاليات في سجل الناخبين، وذلك ما يوضحه لإذاعة العراق الحر النائب رشيد العزاوي.
الاقتراح اللي تقدمنا به احنا انه بانه تطابق السجلات مع السجلات المركزيه في بغداد، وطلبنا من وزاره الداخليه هل بامكانها مطابقه السجلات، لا ليس الاعتماد فقط على سجلات وزاره التجاره وانما الاعتماد على سجلات النفوس اللي موجوده في وزاره الداخليه وخصوصا السجلات المركزيه، لان السجلات المركزيه كما فهمنا من وزاره الداخليه بانها لا زالت مصونه ولا زالت موجوده وتحت الايدي متى ما اردنا ان نستفيد من عندها. فمطابقه السجلات سجلات الناخبين، سجلات النفوس اللي كي نعرف هذا منه من أهل كركوك الأصليين أو من الوافدين إلى كركوك، ممكن أنه الاستعانة بالسجلات المركزية اللي موجودة عند وزارة الداخلية وفي مديرية النفوس العامة في بغداد ممكن الاستفادة منهم. حسب ما طرحنا هذا السؤال على وزارة الداخلية قالوا أجابوا بأننا نستطيع خلال أسبوعين أن نطبق لكم كل السجلات.
النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون يشير إلى وجود زيادة وصفها بالغير طبيعية في النفوس في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر:
المتبع في النظام الانتخابي ومن خلال سجلات الناخبين المشرف عليه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي تعتمد على البطاقة التموينية وعلى سجل الناخبين وتحديثها. المتابع في كركوك حاليا ونحن قدمنا اعتراض بأنه هناك 22 ألف عائلة هي من المشمولين بالمادة 140 من الأخوة العرب الذين تم شطب أسماءهم ومهيئين للترحيل إلى محافظاتهم بعد ما استلموا ما منصوص بالآلية المادة 140 من التعويضات، ولكن مع الأسف لحد الآن 22 ألف عائلة لا زالت سجل الناخبين في كركوك موجود أسماءهم للمشاركة في الانتخابات، وهذا يعتبر مخالفة بالنسبة للقانون ولسجل الناخبين في كركوك. إضافة بأنه قدمنا طلب آخر إلى المفوضية بأن هناك 329 ألف عائلة في ديالى والموصل وكركوك الذين عادوا إلى مناطقهم ولحد الآن لم يذكروا أسماءهم في سجل الناخبين.
النائب عن كتلة الفضيلة باسم شريف يحذر من عدم التوصل إلى حل لمشكلة كركوك مستبعدا إقرار قانون الانتخابات قريبا.
يعني هم يتكلمون عن تصويت في القانون في هذه الفترة، لكن عندما يعني استشعر قضية كركوك وما سوف يرافقها في قانون الانتخابات أعتقد أن العقدة ما زالت موجودة ولم تحل لحد الآن، ولا يوجد أي مقترح يعني قابل للتنفيذ يقنع جميع الأطراف بهذه المسألة. فإذا وضعنا كركوك أمام عيننا لا أعتقد أن قانون الانتخابات يعني ممكن أن يسري بهذه السرعة المتوقعة.
وبعيدا عن أروقة مجلس النواب العراقي وقلق الأوساط السياسية من احتمال تأخير إقرار قانون الانتخابات، تواصل الأحزاب والقوى السياسية في كركوك استعداداتها لخوض الانتخابات المقبلة. عن طبيعة التحالفات بين الأحزاب والمكونات العربية والكردية والتركمانية واستعدادات مكونات كركوك للانتخابات المقبلة، وأفنى مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك نهاد البيتي بالمتابعة التالية:
مشهد التحالفات الانتخابية في كركوك غير واضح مع وجود اعتراضات عربية وتركمانية على سجلات الناخبين وآلية الانتخابات، ورغم ذلك فإن الاستعدادات متواصلة من جميع الأطراف السياسية الممثلة لمكونات كركوك. العرب أعلنوا أنهم لن يدخلوا في تحالفات مع أي مكون في كركوك، ولم يستبعدوا التحالف مع أطراف عربية أخرى من خارج كركوك. ويقول الشيخ عبدالله السامي العاصي عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك:
مجلس السياسة العربي والكتلة العربية الموحدة هي تقريبا نظم أغلب الكيانات العربية، ولكن بعض الكيانات العربية هي لها ارتباطات أخرى باتجاه آخر لأحزاب هي ضد توجهات الكيانات العربية، فهذه ممكن أن أيضا تدخل في انتخابات أخرى أو في قوائم أخرى هي غير القوائم العربية المعول عليها أنه توحد الصف العربي في كركوك.
التركمان شدوا العزم على الدخول في عدة تحالفات مع أطراف عديدة على الساحة السياسية العراقية، وأعلنوا أن التجارب السابقة أثبتت عدم فعالية القائمة المنفردة. وفي هذا الاتجاه يقول حسن تران نائب رئيس حزب العدالة التركماني:
أثبتت التجارب السابقة أن التركمان عندما ينزلون بقائمة واحدة فإن المعادلة الانتخابية تكون لهم صعبة في وجود أجندة معاكسة للتركمان في العراق، وأنا أرى أن الحل الأمثل بالنسبة للتركمان هو التوزع إلى أكثر من قائمة لضمان مقاعد أكثر في مجلس النواب العراقي القادم.
الكرد أعلنوا من جانبهم أن الحديث عن التحالفات مبكر ما دام القانون الانتخابي لم يقر، وأن اعتماد العراق كدائرة انتخابية واحدة يقلل من التحالفات، في حين أن اعتماد المحافظات كدوائر انتخابية سيزيد من فرصة التحالفات بين القوائم المختلفة. وبهذا الخصوص يقول آوات محمد أمين عن المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك:
إذا كان هناك يعني قوائم متعددة في كركوك هذا يزيد الاحتمال من تقارب قائمة كردية من قائمة غير كردية بغرض التفاهم وخلق نوع من التحالفات. فإذا كان التوجه منصب على وجود قائمة موحدة لنقول كردية كانت أو عربية كانت لكي تشمل كل الأحزاب، فسنعود إلى نفس الوضع اللي كان في كركوك في انتخابات 2005، أي سيكون هناك اصطفاف قومي.
مهما كانت طبيعة التصورات والمواقف من تحالفات الانتخابية هنا في كركوك، إلا أنها تبقى مرهونة بشكل القانون الذي سيقره مجلس النواب العراقي. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ما زلتم تستمعون إلى فقرات ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. رحب السفير البريطاني لدى العراق كريستوفر برينت بمصادقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية العراقية البريطانية المتعلقة بالتدريب والدعم البحري، مؤكدا أن هذه الاتفاقية دليل الالتزام المتبادل بين الطرفين لبناء قدرات البحرية العراقية لتمكينها من حماية المياه الإقليمية، حسب ما ورد في بيان صدر عن السفارة البريطانية في بغداد. وكان مجلس النواب العراقي صادق الثلاثاء على اتفاق وقعته الحكومة العراقية مع بريطانيا لتدريب ودعم القوة البحرية العراقية، وذلك وسط معارضة الكتلة الصدرية. وافق على الاتفاقية التي حملت عنوان اتفاقية التدريب والدعم البحري أكثر من 100 نائب من أصل حوالي 140 حضروا جلسة الثلاثاء، في حين انسحبت كتلة التيار الصدري. وهذا ما جاء على لسان رئيس الكتلة الصدرية النائب نصار الربيعي، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي أن التصويت لم يكن قانونيا.
خرج أعضاء الكتلة الصدرية عددهم 30 نائب، وكذلك خرج نصف الفضيلة، وكذلك جزء من جبهة التوافق، وبذلك يكون النصاب لو فقط نحتسب أعضاء الكتلة الصدرية يبقى داخل القاعة 115 نائب. فنعتبر عملية التصويت هذا اليوم على تمرير الاتفاقية تصويت غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي لأعضاء مجلس النواب، ونطعن به، وسنقدم طلب باسم الكتلة الصدرية وبقية الكتل الأخرى لإعادة عملية التصويت على هذه الاتفاقية.
وينص اتفاق الحكومة العراقية مع بريطانيا على بقاء حوالي 100 من عناصر البحرية البريطانية وخمس سفن حتى الصيف المقبل، وحددت الحكومة العراقية فترة الاتفاق بسنة واحدة. عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب النائب عبد الباري زيباري يؤكد لإذاعة العراق الحر أن القوات البحرية العراقية بحاجة ماسة إلى دعم القوات البحرية البريطانية.
البحرية العراقية بحاجة إلى تطوير. أنا أعتقد البحرية الناشئة الآن نحن بحاجة إلى تدريب على أيدي جيدة علينا بالموضوع، وكما معلوم المملكة المتحدة لها خبرة تاريخية عريقة بهذا الصدد، وعربت عن استعدادها بتدريب القوات البحرية العراقية، ونعتقد هي من خيرة البحريات المعروفة في العالم. النقطة الثانية، هناك بعض المنشآت البحرية العراقية ليست في استطاعتها حمايتها، مشاريع مياه وطنية، مشاريع حساسة الحساسة والآخرة، فهذه القوى ستستمر في حماية هذه المواقع الحساسة للاقتصاد العراقي والسيادة العراقية لحين اكتمال التدريب البحرية العراقية. وهذه الاتفاقية لمدة سنة، ونعتقد أنها في صالح العراق، وسوف نرى قريبا أن العراقيين بدأوا يحسون أن البحرية تتطور بموجب هذا التدريب.
من جهته يؤكد النائب عن محافظة البصرة خير الله البصري في تصريحات لإذاعة العراق الحر أن أهالي البصرة سيشعرون باطمئنان في ظل هذه الاتفاقية مع القوات البريطانية، مشددا على أهمية أن تكون الاتفاقية مؤقتة.
طبعا في ظل عدم استكمال القوات البحرية وجاهزيتها لابد من اللجوء إلى الاتفاقية الأمنية مع البريطانيين، وأتمنى أن يكون هذا الاتفاق مؤقت، نشعر بالاطمئنان الآن في ظل هذه الاتفاقية.
النائب عن جبهة التوافق العراقي رشيد العزاوي أوضح لإذاعة العراق الحر أن موقف الجبهة كان مؤيدا منذ البداية لتوقيع الاتفاقية مع بريطانيا.
احنا اتفاقيه شلون وقعت؟ وقعت مساله تدريب القوات البحريه وحمايه المياه الاقليميه العراقيه، هذه هي المساله اللي بيننا وبينهم. ليش احنا نريد حمايه المياه الاقليميه العراقيه؟ حقيقه نحن غير قادرين، القوات البحريه العراقيه باعتراف الاجهزه العسكريه او الخبراء العسكريين العراقيين بانهم غير قادرين فعلا على حمايه المياه الاقليميه العراقيه من تعرضها لاي اعتداء من اي دوله كانت من دول الجوار او غير دول الجوار او حتى من القراصنه. اذا نحتاج الى دولة تتعهد بحماية هذه المياه الأقليمية، وهذه الاتفاقية تؤمن هذا الشيء هي بشكل وقتي. لذلك حقيقة نحن مع هذه الاتفاقية منذ البداية، لم يعترض عليها إلا الكتلة الصدرية، اعترض عليها الكتلة الصدرية، وهذا موقف عندهم منذ القدم. يعني هم قالوا نحن لا نتفق مع الدول الأجنبية التي ساهمت في احتلال العراق.
رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب نصار الربيعي أوضح لإذاعة العراق الحر أسباب موقف كتلته الرافض لتوقيع العراق أي اتفاقية مع بريطانيا.
يجب أن لا يربط العراق نفسه باتفاقيات كثيرة مع قوات احتلال لا زالت تأخذ لقب الاحتلال على أرض العراق بشكل واقعي. الحل الأمثل طيلة هذه السنوات من عام 2003 الحدان، لماذا لم يتم تهيئة هذه القوات العراقية البديلة؟ إذا استمرينا بالاتفاقيات والمعاهدات معناه لا يوجد أي بناء لقواتنا المسلحة. الموضوع هو موضوع نريد بناء حقيقي لقواتنا المسلحة دون الاعتماد على جهات أجنبية بالحفظ أمن العراق. نجات إحنا عندنا شكوك هي اللي الخراف العراقي.
إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
حبيبي راح وما جانا دلوني على مجانا حبيبي راح وما جانا دلوني على مجانا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، تتعرض الأسواق العراقية إلى عملية إغراق سلعي منذ عام 2003، حيث تدخلها السلع خاصة السلع الغذائية من مناشئ ومنافذ مختلفة. لم تستطع الدولة حتى الآن من فرض سيطرتها بشكل كامل على منافذ الاستيراد، وقد ناجم عن ذلك حدوث خروقات كبيرة في الأمن الغذائي للمجتمع العراقي الذي يعاني أصلا من ارتفاع معدلات الفقر في بعض أوساطه. تفاصيل في سياق تقرير من مراسلنا حسن راشد.
الأمن الغذائي أحد التحديات الكبيرة التي يعانيها المواطن العراقي اليوم، على الرغم من التحسن الأمني والانتعاش الاقتصادي النسبيين اللذين شهدهما العراق بعد 2003، إلا أن فوضى الاستيراد وضعف سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر في أوساط المجتمع العراقي، كلها حالات خلقت وضعا أصبح فيه المواطن في أخف تعبير غير آمن غذائيا، كما تشير مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد الدكتورة منى الموسوي.
هناك مؤشرات عديدة، من ضمن هذه المؤشرات أنه نسبة 23% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، فنسبة كبيرة معناها لا يمكن أن يستطيع أن يأمن غذاءه. أما من ناحية سلامة الغذاء فهناك حالة تستوجب النقص هذا الموضوع، يعني سلامة الغذاء أنه لا توجد استراتيجية لسلامة الغذاء في العراق من فترة طويلة، يعني الموضوع يحتاج لوقفة.
وتقول الموسوي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن المواطن العراقي يتعرض الآن إلى إرهاب غذائي حسب تعبيرها.
الحد من موضوع السلع الغذائية غير المطابق للمواصفات القياسية اللي يعني تدخل الحدود بكل بساطة، وجزء يسير منها هو الشأن الخاضع للفحص والتحليل المختبري والتأكد من صلاحيته. فيعني هذا الانفلات السلعي اللي تشهد السوق، بالرغم من الجهود الكبيرة حقيقة اللي تبذل من قبل الجهات الرقابية الرسمية، لكن لا زالت النتائج غير مقبولة، يعني من قبل نفس هذه الجهات هم مقبلين على مستوى الإداء. هذا الملف ليس أقل أهمية من الملف الأمني، لأن هنالك نتعرض إلى إرهاب غذائي.
وتشير الموسوي في الوقت ذاته إلى خطورة المواد المنتهية الصلاحية التي تدخل السوق العراقية في الوقت الراهن بطرق أساليب مختلفة.
التجار اللي بيستوردون أغذية نفاذ صلاحيتها قريبة جدا، يعني تكاد تكون البعض منها أسبوع أو أقصى شيء إلى شهر، فهذا غير مقبول في أي دولة من الدول يعني اللي تهتم بسلامة غذاء شعبها.
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر منتصف العام الحالي قانون حماية المستهلك الذي ينظم عملية مراقبة الأسواق وتدقيق عمليات الاستيراد، إلا أن القانون تم نقضه من قبل مجلس الرئاسة لأسباب غير واضحة كما تقول الموسوي.
قانون حماية المستهلك أشبع نقاش وبحث من عام 2005 ولغاية الآن، يعني لم يصدر القانون بعد قراره من قبل مجلس النواب العراقي قبل 3 أشهر تقريبا، وفرحنا بأنه سيصدر هذا القانون وبالتالي النقض من قبل رئاسة الجمهورية ولم يكشف عن المبررات بهذا النقض.
وعلى الرغم من تأكيده على أن الإجراءات الصحية في متابعة الأسواق لم تصل إلى مستوى الطموح، إلا أن مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور حسان جعفر يقول أن هذه الإجراءات تطورت كثيرا في الفترة الأخيرة.
إجراءات الدولة العراقية وإجراءات وزارة الصحة أصبحت الآن لا نقول بمستوى الطموح ولكن أحسن بكثير من السابق. إجراءاتنا في المنافذ الحدودية إجراءات رصينة ودقيقة في متابعة الإرساليات وفحصها، ضرورة فحصها وإطلاق الصالح منها للإستهلاك البشري وإتلاف أو إرجاع المادة إلى المنشأ، وهناك كميات تقدر بآلاف الأطنان من المواد الغذائية التي تتلف في المنافذ الحدودية، ولكن لا زالت هناك طرق غير شرعية لإدخال هذه المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية.
ويقلل جعفر من خطورة بعض المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات على الصحة العامة.
لحد هذه اللحظة ما أشرت وزارة الصحة وقوع أعداد كثيرة نتيجة تناول أغذية غير صالحة للإستهلاك البشري، وهذا أيضا دليل على أن ما موجود فعلا في الواقع هو قد يكون محدود جدا، وفي بعض الأماكن مستوى تأثيره على صحة المجتمع ليس بالتأثير الكبير.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة
متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، قبل ختام هذه الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال نسلط فيها الضوء على المسيرة الفنية للمطرب حسين نعمة. سيداتي وسادتي، تدرس مادة اللغة الفرنسية ببعض من مدارس كربلاء في إطار تجربة أريد لها أن تكون مجسا لمدى نجاح تدريس هذه اللغة قبل تعميمها على بقية المدارس المتوسطة والإعدادية، ولكن بعد 3 أعوام يبدو أنها أصبحت عبئا على التلاميذ في ظل مشاكل يعاني منها قطاع التعليم. مصطفى عبد الواحد معكم من كربلاء.
تدرس بعض المدارس المتوسطة في كربلاء مادة اللغة الفرنسية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، وكان قرار تدريس اللغة الفرنسية في مدارس بعينها قد اتخذ قبل سنوات على سبيل التجربة للوقوف على مدى نجاح تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة المتوسطة قبل تعميم تدريس هذه المادة على مدارس أخرى. وبالطبع كان القرار وزاريا بالتعاون مع مديرية تربية كربلاء وربما مديريات التربية في محافظات أخرى، غير أن تدريس هذه المادة أصبح عبئا على الطلبة كما يقول بعض المواطنين مضيفين اللا جدوى من وراء تدريس هذه المادة.
طبعا هي عبء على التلاميذ، لأن هسه بحد ذاتها الدراسة يعني مو سهلة ومصعبيها هواية وماكو تساهل ويا الطلبة، إضافة للظروف اللي يمرون بها الطلبة.
تدرس المدارس العراقية مادة اللغة الإنجليزية بدءا من الخامس الابتدائي، وإن بدأت منذ العام الماضي بتدريسها ابتداء من مرحلة الثالث الابتدائي، وتعد الإنجليزية هي اللغة الرئيسية بعد العربية في مجال التدريس، وعلى الرغم من أن الطلبة يدرسونها لما يزيد على 10 أعوام، غير أن مستوى هذه المادة متدنن. ويرى المواطن خضير النصراوي أن اهتمام وزارة التربية لابد أن ينصب على دعم تدريس مادة اللغة الإنجليزية بدلا من إضافة لغة أخرى يكون تدريسها ترفيا لا أكثر على حد تعبيره.
نحن يعني بأمس الحاجة إلى فهم مادة الإنجليزية لا مادة العلوم، بعدين الطالب لا يستوعبون مادة جديدة وصعبة.
يعتقد معارضو تدريس اللغة الفرنسية في المدارس المتوسطة أن مستوى التعليم ما زال متدنيا، وتعاني المدارس من مشاكل كبيرة في مجال عدد الأبنية والبيئة المدرسية ومدى تفاعل الهيئة التدريسية مع العملية الدراسية. وبسبب هذه المشاكل يعتقد هؤلاء أن الوقت ما زال مبكرا لإضافة أعباء جديدة لا يقوى التلاميذ والطلبة على النهوض بها، ولكن يبدو أن نقيب المعلمين في كربلاء خالد مرعي حسن له رأي آخر بهذا الشأن.
تلاحظ أنه أغلب الدول العربية مو فقط اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، لغات متعددة دخلت ضمن مدارسها. لذلك احنا نشجع التربية ونشجع الوزارة وندعم ونشد على ايدي المسؤولين أن يدخلون اللغة الروسية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وحتى اللغات الأخرى. لذلك إحنا مع توجهات جديدة، وبالتالي قسم كثير من الأولياء الأمور وقسم المسؤولين يخافون أو يحاضرون من عملية دخول الثقافات. بالحقيقة هذه نظرة ضيقة، إحنا مع تطور الثقافات والفتاح العراق على جميع الثقافات العالمية.
ويبدو أن وزارة التربية تنبهت أخيرا إلى عدم جدوى تدريس اللغة الفرنسية في بعض المدارس في المرحلة المتوسطة في ظل التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم. فقد كشف مدير التعليم العام في تربية كربلاء جواد مهدي عن احتمال إلغاء مادة اللغة الفرنسية من المنهج الدراسي للمدارس التي تدرس فيها.
عندنا كم مدرسة للبنات كم مدرسة للبنين يدرسون اللغة الفرنسية، وتقرر أن تدخل هذه المفردة في الامتحانات الوزارية، لكن كما ورد في اجتماعي ويا وكيل الوزير الاجتماع مدراء التعليم العام في العراق، يبدو أكو نية لإلغاء درس الفرنسية من المدارس الاعتيادية وحصرها بمدارس المتميزين، لأنه الجدول مثقل والدوام مزدوج في أفضل الحالات. نريد نركز على الإنجليزي ونرفد هذا الدرس بجديدة تكون يعني درس حيوي وصحيح مو فقط يحفظون حروف وجمل، إنما يكون درس لغة.
أخيرا، وعلى الرغم من أن الهدف من تدريس اللغة الفرنسية في المدارس المتوسطة كان إيجابيا، غير أن النتائج على الأرض لم تكن كذلك، وهو ما دعا وزارة التربية لإعادة النظر بهذه التجربة، فالظروف لم تكن مواتية لنجاحها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أعزائي المستمعين، مهما ابتعدت بهم المسافات يبقى الفنان العراقي المغترب مثل الطيور المهاجرة تحن دائما إلى عشاشها، فترى بين الحين والآخر يطل علينا فنان عراقي مغترب ليعرض لوحاته على أرض عراقية قد تكون هي الوحيدة التي تفهم ما يقول من خلال أعماله. إذاعة العراق الحر زارت معرض الفنان العراقي المغترب فواز أيوب في أربيل، والذي حمل اسم صدى الصهيل. أحمد الزبيدي معكم من أربيل.
صدى الصهيل اسم اختاره الفنان فواز أيوب لمعرضه الشخصي 27 والأول الذي يقام على قاعة فنون في وسط مدينة أربيل. الفنان العراقي المغترب في دولة الإمارات العربية اختار من الحضارات المتعاقبة على إقليم كردستان العراق وخصوصا منطقة العمادية فيها موضوعا لمعرضه الفني الذي ضم نحو أكثر من 40 لوحة، فضلا عن لوحات اتخذت من الفرس العربي الأصيل والتفاصيل الجمالية فيه موضوعا، وهذا ما أثار إعجاب عدد غير قليل من الحضور. أستاذة في كلية الفنون الجميلة سوزان سالم.
فشي كلش حلو، هدف كلش نبيل، وخاصة لكل الذين يعني هسه بهذا الجيل الهسه الجديد، خلي يشوفون احنا اصحاب يعني حضارة قديمة. واذا نريد نقول والله انتم جديدين، لا احنا مو جديدين، احنا يعني قديمين كلش. وطبعا بالاخير كل ما تمتزج الحضارات وكل واحد يكون عارف بحضارته الحقيقية كل ما يكون احسن.
ولم تقف كلمات الاعجاب عند حد زواري فقط، بل تعدتها الى عدد من المسؤولين في الحكومة الذين حضروا الافتتاح، ومنهم فاضل الجاف مستشار وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق.
أنا أرى أن الفنان استطاع أن يطرح شفرات وكودات وأيقونات ورموز قابلة للتفسير، أي أنه لم يتطرق إلى التاريخ كحالة مغلقة وحالة كونكريتية، إنما يحول التاريخ ويستنبط من التاريخ رموز وأيقونات قابلة للتفسير، وقابلة للتفسير على المستوى الحضاري، حيث هو يمنح الرمز عمقا تاريخيا وعمقا حضاريا، بحيث أننا أمام رمز، أمام أيقونة ممكن أن نفسرها تفسيرا معاصرا، أو يتم الربط بين هذه الأيقونة وبين حياتنا المعاصرة الحالية بشكل فني.
الفنان فواز أيوب استطاع على حد رأي المهتمين بشؤون الفن التشكيلي أن يوصل أفكاره من خلال لوحات استخدم فيها الألوان المائية، وهذا ما يجده المختصون فيه من الصعوبة الشيء الكثير. إذاعة العراق الحر حضرت الافتتاح والتقت بالفنان أيوب، فكان بيننا هذا الحديث.
أنا المعرض المشتغل عليه الآن هو يتكلم عن حضارات، فحتى لما تريد تظهر شيء بشكل قديم حضاري عريق يعني عمره أكثر من 1000 سنة، تعطيك يعني إحساس حتى المتلقي لما يشوفك أساس أنه هذه القطعة أثرية أو قديمة، وهذه ما تجي بالألوان الزيتية بسهولة يعني، فتجي بالألوان الأكريليك المائية، ولذلك أنا استخدمتها. طبعا أساس اللوحة هو قماش، لكن لما تجي أمام اللوحة تشوفها كأنما حديد أو نحاس أو حجر أو طين. أستخدم تقنية معينة بحيث أوصل اللوحة لهاي المرحلة، أنا أخلي المتلقي يشوفها كل واحدة شكل يعني.
لماذا استخدمت اسم صدى الصهيل كاسم لهذا المجال؟
لأنه أنا متخصص برسم الخيول العربية الأصيل. صدى الصهيل هو اسم جميل خاص بالحصان العربي الأصيل، فأنا متميز ما بس أرسم خيول عربية أصيلة فقط، خيول عربية تمتاز بموضوع الجمال، جمال الخيل العربي الأصيل، طبعا بما تحتويه من تضاريس العضلات، محاسن ومناطق الجميلة بالحصان العربي الأصيل. ولذلك أنا صدى الصهيل هذا مو أول يعني فولدر هذا الاسم، كل فولدر أسويه نفس الاسم صدى الصهيل.
يعني حسب معرفة أن حضرتك من مواليد مدينة الموصل، لكن لاحظنا في أغلب اللوحات اعتمادك على منطقة العمادية في توثيق التاريخ، لماذا هذه الخصوصية للعمادية؟
لأنه العمادية أنا حقيقة لفيت في المنطقة بشكل عام، شفت العمادية تحتوي على قطع أثرية قديمة، ثانيا تحتوي على أسماء ملوك وسلاطين، وتحتوي على قبور ملوك وسلاطين أيضا، هذا دلالة على أنه هاي المنطقة ككل كانت تحكم من خلال منطقة العمالي، علما أنه هي عبارة عن قرية بالوقت الحالي. ناهيك عن أنه أنا شفت بها جامعة درس الفلسفة، درس النحو، درس العلوم، وهي مكملة إلى الأزهر الشريف، وما قبل الإسلام كانوا يدرسون الفلسفة فيها.
يذكر أن هذا المعرض هو 27 في مسيرة الفنان فواز أيوب، والأول في أربيل، كما أن الفنان من مواليد مدينة الموصل عام 1967، وهو متفرغ للعمل الفني ومغترب أيضا في دولة الإمارات العربية. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
أجمل سلام لمستمعين الأعزاء مع رحلة ندعوكم فيها لمرافقتنا على ضفاف الفرات ومع صوت ريفي جميل تشوبه نبرة الحزن العراقية واستمر على مدى 3 عقود. ضيف برنامج أجيال الفنان المبدع حسين نعمة. تعتبر مدينة الناصرية مدينة الفن والغناء، فمن هذه المدينة انطلق صوت رواد الغناء الريفي المتمثل بداخل حسن وحضيري أبو عزيز وناصر حكيم، ولهذه المدينة الدور البارز في تطور الأغنية العراقية، فبالإضافة إلى جيل الرواد من مطربي الريف يضاف إليهم المطرب جبار نيسى وخبير مفطورة. كذلك برز جيل آخر يحمل نفس النبرة الريفية الحزينة مع فارق التجديد في الأغنية، ويقف في طليعة هذا الجيل الفنان المعروف حسين نعمة. ولد هذا الفنان عام 1944 في أسرة فنية معروفة، فوالده السيد نعمة يعمل قصابا وله علاقة وطيدة مع رواد الغناء الريفي كداخل حسن وناصر حكيم وحضيري أبو عزيز، وكانوا يقيمون حفلات للغناء في بيت والد الفنان حسين نعمة. وكان الفنان حسين يستمع إلى تلك الألحان بالرغم من هوايته للتمثيل المسرحي، فأخذ يقلد الجميع بأطوار الغناء الريفي حتى بدأ يشارك في الاحتفالات المدرسية والمناسبات الوطنية. وكانت بغداد منطلق الشهرة نحو الإعلام والتلفزة والإذاعات، وكان يحضر حسين نعمة إلى جانب زملائه من الفنانين ياس خضر ورياض أحمد وحميد منصور وسعدون جابر. كان السائد من الغناء أنذاك الأطوار الغنائية ذات النبرة الحزينة. أعزائي، تأثر حسين نعمة كثيرا بطبيعة مدينته الجنوبية الناصرية، خاصة أغاني أبناء الأهوار الذين كانوا عندما يذهبون إلى صيد الأسماك ليلا يغنون حتى الفجر، وكان غناؤهم أشبه بالنواح، ويطلقون أبيات الأبودية، حتى ذهب أحد الباحثين بالفلكلور الشعبي إلى تفسير معنى لون الأبودية بالأبا أذية. وكان المطرب حسين نعمة ينهل من هذا التراث الفني، فهو قد جمع بين الريفي والمدينة أو ما تسمى بالحداثة في الأغنية العراقية، نتيجة للظروف التي مر بها العراق بعد عام 2003 وانحسار الفن والغناء. بسبب تلك الظروف اضطر حسين نعمة إلى الانعزال واتجه إلى فنون أدبية أخرى، فبدأ بكتابة الشعر والنصوص الأدبية، واتجه أيضا إلى الفن التشكيلي. مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي زار بيت الفنان حسين نعمة وأجرى لقاء مطولا معه، وذلك للاحتفاء بالرموز الفنية، وتحدث فيها الفنان نعمة عن تجربته الفنية وبداياته مع الغناء.
جميع أعضائي صارت
كنت أرسم بالابتدائية ومثلت على المسرح وأنا في الأول متوسط، وأيضا مارست الرياضة، وأنا قارئ جيد يعني، وفي سن المراهقة أنا قرأت الفلسفة الوجودية وقرأت الماركسية وقرأت لمعظم الكتاب كتاب الرواية مثل دوستويفسكي وأرنست هيمنغواي، وليس بودي أن أذكر أسماء بقدر ما حتى لا أطيل عليك يعني، أنا عندي محاولات كتابة الشعر وأنا اتجهت إلى الفن التشكيلي للرسم حين مر العراق بفترة مظلمة جدا وفوضى، كان الغناء ممنوع، ولدي الآن بحدود 35 قصيدة نشرت منها ما يقارب 15 قصيدة في الصحف المهمة العراقية، بس ما عربيا ما نشرت. أما الغناء فأنا لا، أنا مطرب من الدرجة الأولى.
ضيعنا ضيعنا القدر تهنا
البعض من المواطنين والمعجبين بغناء حسين النعمة ما زالوا يتذكرون هذا الفنان حتى من خلال مسجاتهم أغاني حريمة وغيرها ما زالت تسمع حتى هذه اللحظة. ما الذي تأثر بحسين النعمة في تلك الفترة لكي يكون مطربا معروفا على مستوى الساحة العراقية والعربية؟
ربما تتفاجأ ويتفاجأ المستمع، ما الذي حرك مشاعري في مجال الغناء والشدو واللحن؟ أقول لك أني بدأت بتجويد القرآن وكنت أقلد المرحوم الشيخ محمد عبد الباسط، يعني أنا جذبني القرآن لأني أنا ترعرعت ونشأت في عائلة ليس والدي وأمي الله يرحمهم أميين، لكنهم يمارسون الصلاة ويمارسون الصوم والتقاليد الإسلامية بطريقة عفوية وطريقة، بحيث أنا أميل لهذا الجانب، عيش صراع بين خطي الفني الغنائي الموسيقي وبين خط طفولتي المخزون بالعقل الباطن. كانت أمنياتي أن أكون مثلا قارئ قرآن من الدرجة الأولى، يعني قريب إلى عبد الباسط، يعني هذا كان طموحي صدقني. وأيضا أنا كنت متخوف عندما غنيت في الإذاعة، حذر جدا باختياري للمفردة وباختياري للحن، ليس في عبثية في الإداء أو مثلا تجاوز على القيم، بقدر هذا الجانب اللي خلاني أختار أغنياتي الرصينة هو سبب العقل الباطن اللي أنا تربيت عليه.
مرة وانسى ما مريت ما مريت سنين الصابر حنن حنن وانسى ما حنيت.
هل لرواد الغناء الريفي داخل حسن أحضير أبو عزيز ناصر حكيم علاقة وطيدة بالمطرب حسين نعمة؟ هل زامل حسين نعمة هؤلاء الرواد رواد الغناء الريفي؟
هم أساساتي هذولا، يعني أنت لما تجي تبني عمارة أو بيت لم يكن الأساس يعني هندسيا منظم وقوي، يعني البيت يعني يكون معرض في أي لحظة للسقوط والانهيار. أنا في مرحلة الطفولة وحصرا في يمكن أعتقد الصف الرابع الابتدائي كنت ألاحظ داخل حسن وحضيري وناصر حكيم يعني على التوالي، يعني ما ذكر يمكن يوم من جمعة وثلاثتهم في بيتنا أصدقاء والدي. وصدفة خدمة هذه القضية أن داخل حسن الله يرحمه بنفس الشارع اللي إحنا نازلين دي، فكان صديق لوالدي منذ طفولتي، أنا كنت أسمع هذا الصوت. ومن جيت غنيت التقيت بالله يرحمه محضيري وناصر، أول سؤال شلون الوالد؟ أبو علي والدك شلونه؟ زين صحته؟ كذا دائما
ربيت وجداني تخف حيرة وندم، رديت وعيوني تخوم قبل القلم، رديت لحكاياتنا اللي عايزها بس كلمة صدق.
هل للناصرية وللطبيعة الريفية وللأهوار ولطيبة أهالي الناصرية أثر واضح لربما أثر آخر في نشوء الفنان حسين نعمة؟
يعني البيئة ليس تأثيرها على اللون اللي أنا اختاره، البيئة لها تأثير حتى في سلوك الإنسان يعني. ولذلك تشوف الناصرية الآن كل العراق ترى تغير. بداياتي الحين غنيت وسكنت في بغداد، صدقني غنيت يعني أقول لك يمكن 100% في أحياء بغداد، يعني غنيت مدينة الثورة اللي الآن هي مدينة الصدر، وغنيت بالعظمية، وغنيت بالكرادة، وغنيت بالمنصور، وغنيت بالرحمانية وإلى آخره. شوف هذه الناس كلهم عندهم تقاليدهم الاجتماعية وعندهم قيمهم. مع الأسف الآن الصورة يعني شوية شوهت أو صار أكو نوع من الفوضى من خلال أو من ضمن الطبع من التطبع. إن شاء الله العراق يعود إلى تركيبته الطيبة. فمدينة الناصرية هذه المدينة التي تمتاز بالشعر والسياسة والدين والغناء، مدينة طيبة وديعة، أهلها ناس يتمسكون بتقاليدهم الاجتماعية وتقاليدهم العشائرية. بعدين اسأل أي شخص الآن ليس من هذه المدينة، هو الذي يحكي يعني يكون طرف أكثر مني يمكن صدق لأنه ليس من هذه المدينة. كانت الناصرية توصف بكل شخص يأتي لهذه المدينة، مثلا موظف كان أو عسكري، حين يدخلها يبكي وحين ينقل من هذه المدينة يبكي. لماذا هذا البكاء؟ يبكي لأنه يخشى من غربة، يخشى من المجهول، أنه جاء إلى مدينة ما يعرف شنو تقاليده، بعدين ينصدم بالواقع الإيجابي، فحين ينقل يبكي على فراق هذه المدينة.
هل فكر في يوم ما الفنان حسين نعمة أن يترك مدينة الناصرية ويسكن لربما في بلد آخر أو في منفى آخر؟
إن فكرت بالانتحار أفكر بترك الناصرية. الناصرية هي الهواء الذي أشمه، والناصرية هي الروح لجسدي، والناصرية هي العبق لزهوري، والناصرية هي تاريخي، والناصرية هي عالمي، وهي طموحي، وهي أحلامي.
حسين نعمة له علاقة وطيدة مع نهر الفرات، وهو الآن يسكن على ضفاف هذا النهر. ماذا يمثل الفرات بالنسبة لحسين نعمة؟
أتذكر أحد المصريين كان يشتغل عامل في بيتي اللي هو على الفرات، فقال لي يا أستاذ أنا أهنيك. هو حكى فد شغلة ما أعرف يعني هو حديث قدسي أو ما أعرف إنه يعني ما أنساها. قلت ليه؟ قال لي أعز خلقي على نهري. أنا هاي ما أنساها. قلت أنا يعني حتى كنت أتمنى أن أسأل هذا، يعني هذا الرجل العامل الوسيط الأمي المصري الصعيدي، مين له هاي الحكمة؟ أعز خلقي على نهري، وبعدين دائما شوف القرآن تجري من تحتها الأنهار، يعني شوف هذه الآيات كثيرة تتردد هذه الكلمات. فالماء هو جعلنا كل شيء حي. بعدين الماء يوحي لك بالحياة والنماء والرومانسية والتواصل الحياة. تدري أنا مريت في حياتي وفترة وأنا أعتقد بالصف الثالث متوسط، وصبت بمرض نفسي كاذب وزرت عدة أطباء، وأنا لأني مرهف، والدي راح يشتغل بالكويت يعني مثل ما تقول يعني طلع كسر، وأنا بعدني طري، فصارت عندي حالة من الكآبة ومن الحزن، واعتكفت في البيت، وحتى عشت حالة يأس من الحياة، وهذه يصاب بها كل واحد مرهف. والله ما أعرف يعني فد إيحاء جاني، عالجت نفسي بعدين بدائما كل ما أشعر بضيق أغتسل بماء بارد وأتجاوز الأزمة، مارس المي، يعني أنا شفيت نفسي وتجاوزت هاي الأزمة بالماء.
لماذا نبرة حسين نعمة دائما في الغناء حزينة؟ وهل لربما يبكي أحيانا حسين نعمة حينما يغني؟
ليس ذاك الحزن الثقيل، ترى أنا غنائي، أنا غنائي الحزن الإنساني المعتدل، يعني هذه من ناحية. وبعدين أنا بكائي يمكن أقول لك حتى أكثر من الطفل، يعني أنا عمري الآن فوق 60 ويوميا أعتقد أني أبكي لأي شيء، أي شيء يحرك مشاعري في التلفزيون في الشارع، يعني دمعتي ما أقول قبل أنه مثلا يقول دمعت الطرف عينه كل سريع كل شيء أبكي أنا، يعني بالرغم أني مؤمن أن على رجل أن لا يبكي إلا مرة واحدة، وحينئذ يجب أن يكون بكاءه من دم، لكن ما أقدر مبيدي، وخصوصا إذا سمعت أغنية أو موضوع العلاقة بوالدتي الله يرحمها. كل شيء أحبها لوالدتي، كنتين امرأة رائعة جدا وامرأة نموذج للطفل، أشعر أني طفل يتيم، وعندي أغنية للأم ما أقدر أصورها، ومن سجلتها يمكن 10-15 مرة أعيد التسجيل لأني أثناء التسجيل أبكي. الحمد لله سجلت أغنية رائعة جدا، يمه يا حضن المحبة الفاضة، هيلو يا سمين، يمه يم ريحة الطيبة.
شي نايمة قلبي سرحتين، لنعود إلى الوراء إلى أيام الإبداع وسنوات التألق لحسين نعمة. أغنية يا حريمة ما زالت ترن حتى هذه اللحظة في الجيل المعاصر، بالرغم من هذا الجيل لم يعش معاناة تلك الأيام ولم يعش سنوات تسجيل أغنية يا حريمة. كيف أدى الفنان القدير حسين نعمة أغنية يا حريمة؟ وهل ربما كان يراوده حاجز معين في تسجيل تلك الأغنية؟
الظرف اللي خدمني لهذه الأغنية أني كنت أعيش في عمق المعاناة، منين ما ألتفت معاناة، تزوجت بطريقة خاطئة وما أريد أدخل بتفاصيلها، عشت في بغداد حالة غربة، تجندت أطراف عدة لمحاربتي وأكثرهم من الوسط الفني بسبب نجاحات. الصدفة الثانية اللي خدمتني أن الشاعر الأغنية الشاعر المبدع ناظم السماوي كان يعيش حالة فشل وحالة صدمة عاطفية، الله حبيبته زوجته وعافته وما شابه ذلك. محمد جواد أموري هذا الملحن القمة زوجته توفت خطية يعني بسبب الولادة، يعني
اجتمعت الأسباب لتسجيل هذه الأغنية،
اجتمعت هذه الأسباب. يا حريمة يا حريفك لا ولك لا على باختك ما نسانو فاصري.
أثرتم المستمعين، إلى هنا انتهت الحلقة الأولى المخصصة للاحتفاء بالفنان حسين نعمة، حتى نلتقي في حلقة أخرى لبرنامج أجيال مهدي الحسناوي إذاعة العراق الحر الناصرية.
المطرب حسين نعمة، الصوت الريفي الجميل ورائد من رواد الغناء العراقي، كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال، رافقنا فيها مراسلنا في الناصرية مهدي الحسناوي، شكرا له وتحية لمستمعينا ومني أنا أيضا أفريال حسين، وكذلك من المخرج نجيب بلاي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأحرار. هي العراق الحر تقرحنا الأشعار.